السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا إليكم معاشر الحضور والمستمعين من أهل السنة، جعلنا الله وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة، ينطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء وبوب عليه: الأرواح جنود مجندة، من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة وبوب عليه، فالحديث متفق عليه من رواية صحابيين، فهو في مصطلح أهل الفن من العزيز. أقول معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات: خير ما يشيع الائتلاف ويزيل الوحشة وينشر الطمأنينة ويقوي الصلة والمحبة في ذات الله سبحانه وتعالى السنة. فأهل السنة على الدوام في تحاب وتآلف وتعارف وبر وصلة، وإن باعدت بينهم الشقة، لأن ما بينهم من ذلك هو في ذات الله سبحانه وتعالى. فالسنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. فخير مجتمع ينبني هو مجتمع أهل السنة، لأنه يستمد أصوله في العبادة والمعاملة من الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة الهدى بعدهم من التابعين وأتباعهم. وفي الأثر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عور الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث في معنى حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأهل السنة مما يدينون لله به محبة الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم جميعا والترحم عليهم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم. كما أنهم يوقرون إخوانهم أهل السنة ويحبونهم لله سبحانه وتعالى، وعلى رأس أولئكم الموقرين والمحترمين عند أهل السنة بعد الصحابة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم على تقوى وإيمان وتوحيد وسنة، فيتولونهم جميعا ويترحمون عليهم جميعا، يحبونهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يختص به أهل السنة عن غيرهم من الطوائف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما أنهم لا يرون هدى ولا صلاحا ولا تقوى ولا فلاح ولا نجاح في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هدى ولا نورا في غير كتابه، أنزله هدى ونورا وتبيانا لكل شيء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم بإذنه إلى رضوانه وإلى سبل السلام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور فأهل السنة هم الحديث، فأهل السنة هم أهل كتاب الله، لأنهم لا يعولون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عنه، فهي وحي الله الثاني إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعمل الصالح عند أهل السنة هو الذي جمع الله لصاحبه بين أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، عمل أهل التوحيد. كما أن أهل السنة أعرف الناس بالحق، كذلكم هم أرحم الناس بالخلق، فإنهم يتعاملون بالحسنى حتى مع مخالفيهم من أهل الأهواء، من بذل النصيحة وبيان الحق حتى ييأس منه، فإذا يئس منه كانت عقوبته عندهم على وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن منهج أهل السنة وأصولهم أنهم يدينون لله بالنصيحة لكل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويدينون لله بالسمع والطاعة لولي الأمر والنصيحة له فيما خالف فيه من الهدي أو سكت عن مخالفات في ولايته مع قدرته على إزالته، ونصيحتهم لولي الأمر ليست بنشر عيوبهم على الملأ وفي المحافل من خطبة يوم الجمعة أو في وسائل الإعلام أو في المحاضرات والندوات، فيعتقدون أن ذلك من نهج الخوارج، بل يناصحون ولاة أمرهم إن قدروا على نصيحتهم سرا، كما صح من غير وجه من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. ويندبون المرء إلى أن يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه، ويحلم على من جهل عليه، ويحسن إلى من أساء إليه، كما صح ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل السنة والجماعة على وفق ما توجبه الشريعة. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأهل السنة عدل في أحكامهم، والرحمة في عقوباتهم لمخالفيهم، لا يجاوزون حدود ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم أبعد الناس على الحكم بفسق أو كفر أو بدعة، سواء كان ذلكم على سبيل العموم أو على سبيل التعيين. ومن احتياطهم في ذلك أنهم عند حكمهم على سبيل العموم بفسق أو كفر أو بدعة يشترطون دلالة الشرع على ذلك، يحكمون من تلقاء أنفسهم. فعلى سبيل المثال القاذف فاسق، وكذلك الزني والسارق، وشارب المسكر، لأن الشارع حكم على هؤلاء حكما أما. ومثال آخر تارك الصلاة كافر. الخوارج مبتدعة، والمعتزلة مبتدعة ضلال، وكذا. وأما حين يحكمون على المعين الآن بعينه فذلك له عندهم شرطان، أحدهما دلالة الشرع على المخالفة، أهي مفسقة أو مكثرة أو بدعة، وثانيهما انطباق الوصف على ذلكم المعين. وحد هذا الانطباق هو اجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه. فهل هناك احتياط أشد من هذا على حق دماء المسلمين وأعراضهم؟ هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الحديث مع الآن. وكل قضية من هذه القضايا التي تحدثت عنها لها تفصيل بسطة أهل العلم وليس بسطها مبادي الآن، وإنما الإشارة، فلعلها تغني في هذه الساعة عن عباء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليعرض الشيخ عبد الله إن كان الذي أسئلة.
جزاك الله عنا خير.
حياك الله يا أبا الحارث. تفضل.
الله يحفظك.
هذا أجبت جوابه. لا اجتمعت فيه شروط وانتفت عنه الموارد. وشروط يضح هذا في غير هذا الموضع. ومما يعني يمكن الوصول إليه بسهولة القواعد المثلة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولمحدثكم الفقير شرح عارف. وأنت شيخ محمد عندك إجازة روايتي أليس كذلك؟
نعم حضرك الله شيخنا. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، هل يقال إن شيخ العلم له من الواجبات مثل ما لولي أو لولي الأمر الحاكم، وله كذلك من الحقوق مثل ما لولي الأمر، فيجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه؟
العالم الوقور الناصح للأمة الحريص على ما يصلح دينهم ودنياهم له التوقير، له التوقير، ولكن ليس له السمع والطاعة على سبيل الإطلاق. السمع والطاعة على سبيل الإطلاق في المال والنفس وبقيد القدرة هذا لولي الأمر. نعم. فليس له مثل ما ولي الأمر، لكن الحق التوقير والاحترام الأدب عن العلماء لهم معهم في الخطاب وفي الكتاب وفي المجالسة في التلقي عن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يقال بأن أصحاب المظاهرات خوارج على الحكام؟
نعم، هذا نفس الخوارج. والدعوة عند أهل السنة تقوم على اللين والرفق، والمظاهرة ليست كذلك، بل هي من وسائل العنف، العنف، وليست من سمت السنة. فما يكون هناك مظاهرة إلا وراءها من الخوارج القعادية من رأى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل وهو متعلق بالسؤال الأول، ما صحة التفريق بين الخوارج بأن يقال هناك خوارج قعادية وخوارج محاربة، وهل ذكر هذا علماء السلف؟
التقسيم عند علماء السلف وهو ثابت بالاستقراء. فالخوارج القعادية هم من يحرضون على الحكام دون إشحال سيف، دون حمل سلاح، وما يلهب مشاعر الخاص عم عليهم حتى تمتلئ صدورهم عليهم الحكام حقدا وبغض وعداوة. وفي الحقيقة شرط الخوارج المحاربة السبئية وهم خوارج، لكن لا يذكرون في الخوارج لأن انطفأت نارهم بعد، لم تكن لهم راية بعد. كيف ألبوا الناس على ثالث أمراء المؤمنين، ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ الكلام إشاعة إخطاء عماله فيما يرونه أخطاء. فالذي ينشر أخطاء كام، والولاة سواء كانوا أمراء كما يسمون أمراء أو محافظين أو قضاة على الملأ في الوسائل المختلفة، هذا من الخوارج القاعدية. وأما المحاربة فهم الذين يحملون الله على ولي الأمر من محافظين وغيرهم. نعم، هو خوارج محاربة. ثم هم قسم لهم راية يمكن الوصول إليها، فهؤلاء يسأل الإمام أن يبعث من يناظهم ويكشف شبههم ويرد على حجهم، كما فعل علي رضي الله عنه مع النهروان حين بعث إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. أما والثاني هم العصابات، أو كانت لهم راية، ولا شك لهم راية لكن لا يمكن الوصول إليهم، ونسميهم عصابات، لهم راية لا يمكن الوصول إليها. فالخوارج الآن الذين ينتشرون ويداهمون المصالح الحكومية وغيرها، ها قاعدتهم في طالبان، هناك في البال لا يستطيع الوصول إليهم، فهؤلاء لا يناظرون، وإنما يطبق فيهم لكن آية المائدة حينما يقبضوا على أحد منهم، طبقوا عليهم آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهو خير بين هذه الأمور الأربعة بما يقطع إبرهم ويكف شرهم ويحو الأمة منهم، مخوه ومخول. ونسأل الله أن ينجي خواص اليمن وعوامهم من فتنة الحوثيين، وأن يقاطع عابرهم ويخيب سهم ويحبط كيدهم وينصر أهل السنة عليهم حكام مؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم. وهذا السائل يسأل عن الاستدلال بما ورد في قصة أبي سعيد مع مروان على جواز نصيحة الحاكم علانية.
الجواب: أولا، القصة لا نزاع فيها لأنها في صحيح مسلم، وهذا ثاني الصحيحين، ثاني كتابين صحيحين بكتاب الله عز وجل باتفاق أهل العلم والدين. بقي الجواب عن هذه الشبهة فيتضمن وجوها: أولا، أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: مشيت مواصر مروان، يعني كل واد منهما واضع يده في خصر الآخر، فهم يمشيان متلاصقين، وعلى هذا فهو يحدثه، فأبو عيد يحدثه بما لم يسمعه أحد. ثانيا، تماما للأول، أنه لم يسمع أحد مقالة كلهما للآخر، فأبو سعيد رضي الله عنه يقول: كنت أجذبه إلى الصلاة وهو مروان يجذبني إلى المنبر، فقلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما أعلم أو ترك ما تعلم، إنس لا يجلس لنا. قلت، يعني سعيد رضي الله عنه: كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم. الوجه الثاني أن راوي سعيد وهو عامر بن سعد يقول عن أبي سعيد فكيف وصل هذا الخط إلى سائل عامر؟ من طريق أبي سعيد، هو الذي أخبره. ثالثا أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى مع من، وقبل ذلك استمع إليه، ولم يتخذ من هذه القصة التي ناصح فيها الأمير مروان أمير المدينة ما جرى للمشهير به، ولكن أغفلوا هذه الأوجه لأنها تكشف عوارهم وتفضحهم، وهكذا أهل له يأخذون ما لهم ويدا ما عليهم. فهذه القصة وصنيع أبي سعيد رضي الله عنه فيها مع مروان توافق الحديث الذي قدمته لكم، من أراد أن ينصح لذي سلطان إلى آخره. نعم.
شكر الله لكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يعتذر للخوارج ويدافع عنهم ويلتمس لهم الأعذار في خروجهم، وهل يوصف من هذا حاله بأنه خارجي؟
لا يوجد صاحب سنة يسلك هذا السلك أبدا، بل هذا مسلك أهل الأهواء، وفهو من الخروج. لكن إذا غلب على الظن أنه جاهل سمع فقال فتكلم يناصح، فإن انتصح فهو المطلوب، وإلا فيلحق بهم ولا كرامة عين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفروق الجلية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟
الإرادة الكونية حسب ما توصلت إليه تقرأ النصوص ومن كلام أهل العلم ضابطها هكذا، هي ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها وقابته إياه في اللوحة المحفوظ. وأما الشرعية الدينية فهي ما يتضمن ما أحب الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، فما آمر به العباد أحب فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم تركه. ومن الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع مراد الله، بد أن يقع، وأما الشرعية فقد يقع وقد لا يقع. ثانيا، ما أعده الله كونا قد يكون محبوبا له وقد يكون غير محبوب، فكفر الكافر ونفاق المنافق هذا مراد لله كونا، يعني علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، علم أن فلان يكفر فكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وعلم أن فلان يفسق، فلان يشرب الخمر، علم ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وشاعر مثاله: الإيمان مراد من أبهل وأضرار الله، أراد الله أراد منهم الإيمان شرع أن أهل، بل أراده من جميع المكلفين الجن والإنس، أراد منهم هذا، لكن هل كلهم آمنوا؟ الجواب لا. أبو جهل ما أراده شرعا لم يقع منه أب، وهذا في علم الله علم أنه يأبى وأقام الحجة عليه بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وكفره مراد له قدرا. هذا من الأمثلة قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. كفر الكافر غير محبوب، فاق المنافق، فسق الفاسق غير محبوب عز وجل. كذلك خروج الدجال آخر الزمن مراد لله قدرا هو غير محبوب، امتحان للعباد وهكذا.
شكرا.
وهنا تقسيم يجب أن يعرفه طلاب العلم، وأقول ينقسم المكلفون من حيث جمع الإرادتين وعدم ذلك. تقسيم المكلفين من حيث اجتماع الإرادتين وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام. أحدها من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية لما علم الله أنه لا يستجيب، وهذا مثاله أبو جهل من هذه الأمة. أبو جهل وغرابه من صيد الكفر، وكذلك كل ما رد دعوة الأنبياء من السابقة فيهم الإرادة الكونية وتخلفت عنهم الإرادة الشرعية. الثاني من اجتمعت إرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية، وهذا مثاله الصديق إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم وهم، فإن الله جمع لهم بين الإرادتين، اجتمعت لهم الإرادتان. ما سبق في علم الله أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم وصلى الله وسلم محمد. الثالث من تجتمع فيه الإرادتان من وجه وتفذ فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر، وهذا فساق المؤمنين فساق الموحدين. فما وفق إليه فاسق الموحدين من بر وتقوى وصلاح وتوحيد وسنة، هذا اجتمعت فيه الإرادتان. وما أصاب من فجور وفسق وعدوان وغير ذلك عن معاصي الله نفذت الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه من هذا الوجه إرادة الشرعية. أرجو أن هذا مفهوم لدى الجميع.
شكر الله لكم وأحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير حفظكم الله، يقول السائل: مجموعة من إخواننا الأعاجم حدثاء عهد بطلب العلم يتساهلون في مجالسة بعض دعاة التكفير ويتساهلون في الصلاة في مساجدهم بحجة سماع قراءتهم الطيبة والاستفادة من وعظهم، متناسيا خطرهم على دينه ودنياه، فهل من نصيحة جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال من تأمله وجد فيه نصيحة، وهو أن ما يقوم به هؤلاء المساكين تساهل، والتساهل لا يجوز في حدود الله. فهؤلاء ليس فيهم خير، التكفيريون وهم من الخوارج، والخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا كثيرة تحذر منهم، سماهم كلاب النار وسماهم سفهاء الأحلام وسماهم مارقة وسماهم شر الخليقة، فكيف يرجع في هؤلاء خير ويسمع وعظهم؟ وما وعظهم؟ الإمام أحمد رحمه الله قال إياكم وأهل الأهواء، أو قال وأهل الهوى، وإن ذبوا عن السنة. فالسنة عندهم هي الخروج والتكفير، فحذاري حذاري من مجالسة هؤلاء، حذاري حذاري من مجالسة هؤلاء. فاطلب أهل السنة، اطلب أهل السنة. قال عبد الله بن شوذب رحمه الله إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أي واخي صاحب سنة فيحمله عليها. قوله نسك في عرفنا اليوم يقولون التزم، يعني استقام على الدين. نعم.
أتي والعافية وجزاكم الله خيرا، حفظكم الله يا شيخ
وحياكم الله جميعا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.